بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا جزا الله خيرا الشيخ أبو العباس ياسين العدني حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأيضا نطلب من ومن إخواننا الأفاضل أن يتحفوا إخوانهم الحاضرين بمثل هذه الكلمات المفيدة، فهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به، وتعاونوا على البر والتقوى. فعندنا في الدار بحمد الله عز وجل إخوة أفاضل ومشايخ أيضا كرماء، هم حقيقة أولى بالتوجيه والنصح من بعض الزائرين الذين نفرح بزيارتهم وإلقائهم للكلمات والنصائح لإخوانهم بغرض الاستفادة والفائدة. فعندنا في الدار مجموعة طيبة جزاهم الله خيرا، لو أنهم يتعاهدون إخوانهم بالنصائح والفوائد العلمية فهذا شيء حسن، يحصل المقصود من إيصال الفائدة والتوجيه والتعاون على ما أمر الله عز وجل. طيب، نرجع إلى درسنا. قال المصنف رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. يرى في هذا الدرس أنه اختصر رحمه الله تعالى. قال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. أولا، قوله باب النفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال. النفقة الدراهم ونحوها من الأموال. وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف، كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا، قوتا وكسوة ومسكنا. والنفقة واجبة على الرجل تجاه زوجته وأهله، كما سيأتي، كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيح: وابدأ بمن تعول. وأيضا أجمع العلماء في الجملة على وجوب النفقة. قال: على الإنسان نفقة زوجته. الزوجة هي أول من يبدأ الإنسان بالنفقة عليها، لأنها حبست لصالحه. فإذا كانت عنده دراهم فليبدأ بالنفقة على الزوجة. أول من يجب على الإنسان الإنفاق عليه هي الزوجة، لأنها حبست لصالحه. كانت في بيت أهلها ينفق عليها، أو كانت عند أخيها، أو كانت ثم يذهب يتزوج بها، فهي تحبس لصالحه. فيجب عليه أن يقوم بالنفقة عليها. قال: على الإنسان نفقة زوجته، يعني هذا على سبيل الوجوب. ما هو الدليل على أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته؟ هذه الآية المتقدمة: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وهكذا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. فهذه الآية تشمل جميع الحقوق التي للمرأة على زوجها، ومن ذلكم النفقة والكسوة والسكنى. فالنفقة واجبة، والسكنى أن يوفر سكنا هذا واجب عليه، والكسوة وأيضا من السنة حديث جابر قال لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيضا حديث جابر فيه دلالة على وجوب النفقة على الرجل لزوجته. وأيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قالوا يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. وفي لفظ: إذا اكتسبت. وأيضا حديث عمرو بن الأحوص الجشمي: ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حسن. وأيضا أجمع العلماء على وجوب نفقة المرأة على زوجها، على وجوب نفقة المرأة على زوجها. ها؟ وجوب نفقة المرأة على زوجها من إضافة الشيء إلى مفعوله، قد يضاف الشيء إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. والمرأة لو الزوجة لو كانت مريضة، الراجح أن الزوجة أن النفقة ثابتة لها بحكم الزوجية، النفقة ثابتة لها بحكم الزوجية فهي زوجة له. والرجل إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة يؤجر عليها، سواء كانت هذه النفقة واجبة أو مستحبة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فإنه يؤجر على ذلك وتعتبر صدقة، كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، فهي له صدقة. متفق عليه. وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأجر في النفقة هي النفقة على الأهل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله. ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ومتى تبدأ النفقة، يعني متى تجب النفقة على الزوجة؟ هل بمجرد العقد تجب النفقة أو بتسليمها لنفسها لزوجها؟ هذا هو الراجح، أنها متى ما سلمت نفسها لزوجها، بمعنى كانت مهيئة هي وأهلها يقولون نحن مستعدون لما يسمى بالزفاف في أي وقت، إذا كانوا كذلك فتجب النفقة. إذا كان سبب التأخير من عندي الرجل تزوج بها وهو يؤخر من شهر إلى شهر فالنفقة واجبة عليه، إلا إذا تراضوا على شيء، يعتذر لهم يقول أنا سأعقد
وسيكون الزواج بعد سنة بعد سنتين، وأنا ليست عندي قدرة على الإنفاق، أو نتفق على أن الإنفاق سيكون 5,000 سأعطيها شهريا إلى أن يتم الزواج، وسأنفق عليها بالنفقة المعتادة. نعم. قال: وعلى الإنسان نفقة زوجته وكسوتها. النفقة والكسوة والمسكن، لأن هذه من العشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، أن يوفر لها مسكنا تأوي إليه وتستتر به ويستمتع بها فيه وتقضي حوائجها فيه، فهذا واجب. قال: بحسب حال الزوج. ما هو قدر النفقة؟ هل على حسب حال الزوجة أو على حسب حال الزوج أو على حسب حال الزوجين؟ كم يكون مقدار النفقة؟ هل بحسب حال الزوج؟ إن كان بحسب حال الزوج، فإن كان الزوج فقيرا فينفق على قدر حاله، ولو كانت زوجته غنية، وإن كان غنيا فينفق على قدر حاله ولو كانت زوجته فقيرة، ولو كان بحسب حال الزوجين فينظر إلى حال الزوجين، إذا كان غنيين، إذا كان فقيرين، إذا كان متوسطين، فالأمر واضح. إذا كان غنيين ينفق عليها نفقة الأغنياء، إن كان فقيرين نفقة الفقراء، إن كان متوسطين نفقة المتوسطين، وإن اختلف أحدهما غني والآخر فقير فبين بين، يعني ينظر إلى حالة وسطى، إن كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة فينفق عليها وسطا مراعاة لحال الزوج ولحال إيش الزوجة، والعكس لو كان هو فقير وهي غنية فينفق عليها وسطا. متى هذا؟ في حال التنازع، ولم نذكر الراجح إلى الآن. متى هذا؟ في حال التنازع. أما إذا كان هناك تراضي بين الزوجين فلا إشكال، لكن في حال التنازع فما هو الواجب؟ الراجح ما رجحه المصنف رحمه الله أنه بحال الزوج يجب على الرجل أن ينفق على أهله النفقة بحسب حال الزوج، النظر إلى حال الزوج. ما هو الدليل؟ عموم قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن كان الزوج غنيا فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة الغني من حيث النفقة والكسوة والسكنة، وإن كان فقيرا فلا يطالب فوق طاقته. ولو كانت غنية، رجل فقير تزوج امرأة غنية فلا يطالبه فوق طاقته، يقولون نريد ونريد ونريد، لا، بحسب حال الزوج، هذا هو الراجح لظاهر الآية: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا هو الراجح، أن النفقة تكون بحسب حال الزوج. ولا يستدل بهذا الحديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا يؤيد القول الراجح، هذا الحديث يؤيد القول الراجح، لأن المعروف ما عرفه الشرع، والشرع قرر أن النفقة بحسب حال الزوج. حديث جابر الذي بين أيدينا. وتكون النفقة على حسب ما يتفقان عليه، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. وهل يجب عليه أن يبذل الدراهم الجواب لا، لا يجب على أن يبذل لها الدراهم، يعني أن يعطيها أسبوعيا 5000 ريال أو شهريا 10,000 أو سنويا 50,000، لا لا يجب عليه. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، فيطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي، هذا هو الواجب. لكن في حال الشقاق ذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن إلزامه بالدراهم في حال الشقاق، حصول الشقاق بين الزوجين ممكن أن يلزم بالدراهم، لأن سيحصل ما يسمى بالعناد، يأتيها بشيء من الطعام تقول له لماذا تأتي بهذا، هذا لا يكفي، ويأتيها بشيء من الكسوة، فممكن أن يقرر القاضي أن عليك نفقة قدرها 5,000 أسبوعيا أو شهريا، بهذه 5,000 تأكل وتكتسي وتتصرف في أمورها، لكن ابتداء لا يجب عليه أن يعطيها دراهم. وبالنسبة للدواء، هل يجب على الرجل من باب وجوب النفقة لزوجته، هل يجب عليه أن يقوم بمداواتها وأن يدفع أجرة الطبيب والدواء؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أن ما جرت به العادة يجب عليه أن ينفق عليها في هذا ما جرت به العادة، مثلا فيها الحمى، فيها ملاريا، فيها الأوجاع الخفيفة التي تتطلب شيئا من الفحص والعلاج، فهذا مما جرت به العادة، الراجح أنه يجب عليه أن يدفع قيمة الدواء وأجرة الطبيب، لعموم قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فليس من العشرة بالمعروف أن يترك مداواتها في حال مرضها، وهي القائمة على فراشه، وهي القائمة على بيته، وهي المحسنة إليه، لا، هذه ليست من العشرة بالمعروف. لكن لو قدر الله ومرضت بمرض سيكلف 100,000 أو السفر إلى الخارج، هل يلزم الزوج بمداواتها والاستدانة للقيام بتمريضها وعلاجها؟ الجواب لا، لا يلزم. إذا كانت نفقة الدواء على خلاف ما جرت به العادة لا يلزم، ممكن يقول لأهلها فحصنا ويتطلب العلاج 100,000 وأنا رجل فقير مسكين ليست عندي قدرة، فلا يلزم بالاستدانة. قال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، وهذا تقدم، يعني إذا سامحته فلا شيء.
نعم. وأيضا من المسائل التي نذكرها نفقة المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، هل لها نفقة؟ الجواب ليس لها نفقة ولا سكنى، وإنما تأكل من نصيبها من زوجها، تأكل من نصيبها من زوجها، لأنه بموت الزوج ينتقل المال من الزوج إلى من؟ إلى الورثة. بموت الزوج ينتقل المال من الزوج إلى من؟ إلى الورثة، فليس لها نصيب مما، يعني ليس لها نفقة واجبة مما خلف الزوج إلا من نصيبها، إلا من نصيبها. فإذا كانت حاملا، توفي زوجها وهي حامل، فهل لها نفقة؟ إذا توفي زوجها وهي حامل هل لها نفقة؟ الجواب لا، ليس لها إلا من حصة الحمل، ليس لها إلا من حصة الحمل، لأن المال ينتقل إلى الورثة، فممكن أن تأكل من حصة الحمل. فإذا لم يخلف مالا، إذا كان الزوج لم يخلف مالا، فعلى الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث الموسر. نعم هناك بعض المسائل أيضا متعلقة بباب النفقة، نفقة الزوجة إذا حبست الزوجة هل لها نفقة؟ إذا حبست الزوجة هل لها نفقة؟ يعني حبست في الحبس في السجن سواء كانت ظالمة أو مظلومة، سواء كان حبسها بظلم منها أو هي مظلومة، ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن النفقة ثابتة لها، أن النفقة ثابتة لها، الراجح أن النفقة ثابتة لها إلا في حال ظلمها وقدرتها على التخلص من الظلم فلا تجب عليه النفقة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، وهو حرم من الاستمتاع بها، وهي التي جنت على نفسها فليست لها نفقة. والحالة الثانية في حال نشوزها، هل لها نفقة في حال نشوزها؟ هل لها نفقة في حال نشوزها؟ تقدم معنا معنى النشوز، وهي عصيان المرأة لزوجها. الراجح أنه ليست لها نفقة في حال نشوزها، لقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهكذا قوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهكذا قوله سبحانه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق. أيضا من غاب عنها زوجها وأنفقت على نفسها في حال غيابها، فهل يبقى دينا على الزوج ما مضى من الزمن؟ مثلا تعرفون اغترب في السعودية وقصر في الإنفاق على زوجته، فهي دبرت أمورها خلال سنتين أو ثلاث، فهل يبقى دينا على الزوج ما مضى من النفقة؟ محل خلاف، والراجح أنه يبقى دينا عليه، يبقى دينا عليه لا يسقط، بخلاف النفقة على الأقارب سيأتي الترجيح فيه إذا أهمل الإنفاق على ولده أو على أبيه مدة، سيأتي ما هو الراجح. أما بالنسبة للزوجة، النفقة الماضية لا تسقط، لأن النفقة معاوضة مقابل حبسها عليه واستمتاعه بها. وإذا أعسر الزوج، مثلا إذا أعسر الزوج، فهل للمرأة حق الفسخ؟ إذا أعسر الزوج هل للمرأة حق الفسخ؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه ليس لها حق الفسخ لعموم قوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وهكذا قوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأيضا لعدم حصول ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين بسبب إعسار الزوج. هذا القول الأول. القول الثاني أن لا حق الفسخ إن أعسر الزوج ولم يقدر على الإنفاق على زوجته، فلا أن تطالب بالفسخ، وهذا هو الراجح لقوله سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا، ولقوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهكذا حديث: وابدأ بمن تعول، قال أبو هريرة: تقول المرأة: إما أن تنفق علي أو تطلقني، ويقول المملوك: إما أن تنفق علي أو تتركني. وقياسا على إعسار الرجل في النفقة على المملوك وعلى الحيوان، فقد اتفقوا على أنه يجب عليه أن يبيع هذا الحيوان الذي عجز عن الإنفاق عليه، هذا هو الراجح. وأيضا بمثل هذا لو غاب وهو موسر، لو غاب عنها وهو موسر ولم ينفق عليها، لا أن تطالب بالفسق، لا أن تطالب بالفسق. وهكذا إذا سافرت، إذا سافرت هل النفقة ثابتة لها؟ الجواب إذا سافرت بغير إذنه فالنفقة لا تلزم الزوج، إذا سافرت بغير إذنه. أما إذا سافرت لحاجتها بإذنه أو لحاجته هو أو لحاجتهما جميعا فالنفقة ثابتة لأن هذا هو الأصل، فالنفقة ثابتة لأن هذا هو الأصل. يقول الأخ: الزوجة التي فارقها زوجها نعم، قال ذكرت في الدروس الماضية وعليكم السلام ورحمة الله أن الزوجة التي فارقها زوجها لها نفقة وسكنة، كما يستشكل كيف ذكر في هذا الدرس أنه ليس لها نفقة ولا سكنة. يا أخي اختلف الحال، في الدرس الماضي المطلقة رجعيا لها نفقة وسكنة، والمطلقة البائن ليست لها نفقة ولا سكنة، واليوم الكلام على المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، اختلف الحال. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.